يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فنحمد الله جل وعلا حمدا يليق بجلاله، نحمده سبحانه جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهذا الاجتماع من فضل الله جل وعلا علينا، وهذا الاجتماع بشيخنا الشيخ سمير حفظه الله تعالى أيضا من الخير العظيم والفضل الكبير الذي نحمد الله جل وعلا عليه. فنحن نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وأن ينفعنا بما يتفضل علينا، فجزاه الله كل خير ووفقنا لما يحب الله ويرضى. فليتفضل شيخنا مشكورا وفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر لكم حسن ظني، عسى الله جل وعلا أن ننتفع جميعا بما سنذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته مع أصحابه رضي الله عنهم. وأشكر لصاحب البيت ونبارك له في المولود له، وعسى الله جل وعلا أن يبارك له فيه وأن يبلغ شده حتى يلقى الله جل وعلا على طاعته سبحانه وتعالى. أقول من أن من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي قد جمعت من الخير ما جمعت ذاك الحديث الذي ترويه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والذي جمع فوائد شتى. ذاك الحديث الذي تخبر فيه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدها حين طلقت، فقالت رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. قالت رضي الله عنها وكان غائبا، أي زوجها كان غائبا. قالت فأرسل بوكيله ومعه شعير. قالت رضي الله عنها فكأنها سخطته، فقال لها الوكيل الذي وكل بإيصال حكم طلاق زوجها لها، قال ليس لك عندنا شيء. فذهبت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة وأن زوجها بت طلاقها، قال عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك، في رواية ولا سكنى. ثم أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تعتد عند أم شريك. ثم استدرك عليه الصلاة والسلام فقال لها: لا تفعلي، فإن أم شريك يغشاها أصحابي. قال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. قال: فهو رجل أعمى لا يراك حين تضعين ثيابك. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: فإذا حللت، أي مرت مدة العدة، عدة المطلقة، قال: فآذنيني. قالت رضي الله عنها: فجئت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته من أن معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما خطباها، تريد أن يشير عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال: أنكحي أسامة ابن زيد، أسامة بن زيد. قال: فكرهته، أي ما كانت لها الرغبة في الزواج من أسامة. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كرر عليها ذلك. السلام عليكم. مرحبا. قال: أنكحي أسامة. فلما كرر النبي عليه الصلاة والسلام عليها ذلك، قال: فنكحته، أي تزوجت أسامة، فجعل الله فيه خيرا. قالت: واغتبطت. والحديث في صحيح مسلم وفي غيره من السنن وهو صحيح. فهذا الحديث في الحقيقة فيه من الفوائد والعوائد الكثير ما نحتاجه في حياتنا مع الأزواج، أو في حياتنا والعلاقة مع الغير أيضا. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي أخت الضحاك ابن قيس الأمير، وكانت من الصحابيات المهاجرات الأول، وكانت السن، أي أكبر من أخيها الضحاك. وكانت يعني بها من الجمال والأخلاق ما بها. فلما تزوجها أبو عمرو بن حفص، وهو ابن المغيرة، هو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، ابن عمه. فلما تزوجها بعث لها وكيلا فطلقها البتة، بمعنى أنه طلقها التطليق الثالثة، بعض الروايات طلقها ثلاث طلقات أو تطليقات وغير ذلك. المفهوم من هذا كله أنه أرسل إليها وكيلا وهو عياش بن أبي ربيع أو ربيعة، وآخر معه، ليبلغها من أن فلان زوجك قد طلقك. وكان رضي الله عنه قد خرج مع علي رضي الله عنه في غزوة إلى اليمن. العلماء أخذوا من هذا أنه يجوز التوكيل في مثل هذه الحقوق، يعني أن تجعل وكيلا لك، سواء في الطلاق أو حتى في النكاح، يعني لهذا بعض العلماء يفتي أنه لربما لا تستطيع أن تشهد عقد نكاح وأنت ولي لأختك، ولي لبنتك ونحو ذلك، لغيابك مثلا وبعد المسافة، فيجوز لك التوكيل. فقال العلماء من هذا لتعلم أن الوكالة على الحقوق كانت في زمنهم يعني منتشرة، كانت في زمنهم رضي الله عنهم وزمن النبي عليه الصلاة والسلام منتشرة، كانوا يعملون بها. لهذا بعضهم لربما يقول لربما ولي هذه البنت لا يستطيع أن يأتي لبعده، مثلا كان يكون مسافرا ونحو ذلك، وإن كان لكن يجوز له التوكيل، يجوز له التوكيل. لهذا جاءها عياش فبلغها بأنه قد أرسل زوجها، أرسل لها بهذا بطلاقها البتة. فأخبرها بذلك وبعث معه كما جاءت بعض الروايات صاعا من شعير وصاعا من تمر، هذا لإرضائها. فهي فهمت أن هذا الطعام من باب النفقة التي تجب عليه، لأن المطلقة تجب على الزوج في حال الطلاق الرجعي أن ينفق عليها وأن يسكنها، يعني يجب عليه أن ينفق عليها وكذا يجب عليه أن يسكنها. ففهمت من هذا من أن هذا الطعام الذي أرسل إليها من باب النفقة، ولكنه الوكيل أخبرها من أن ليس الأمر كذلك، وإنما هذا من باب الطلاق بالمعروف، يعني وإن حصل الطلاق لكن ما أرسله هو من باب المعروف الذي كان بينكما. فغضبت رضي الله عنها، فقال لها الوكيل من أنه ليس لك عندنا شيء، أنت الآن قد طلقت الطلقة الثالثة فأنت مبتوتة، حينئذ لا نفقة لك ولا سكنة. فذهبت مغضبة للنبي عليه الصلاة والسلام فاشتكت، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يكلم الأجنبي الأجنبية إن أمنت الفتنة. فإن هذه الصحابية رضي الله عنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تخبره بواقعتها حتى ينظر في خبرها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن أنه نعم يعني لا نفقة لك، وفي رواية ولا سكنى. ثم أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام ودلها عن أم شريك لقضاء عدتها، عدة المطلقة، وإلا فالأصل أنها تعتد في بيت زوجها. يقول العلماء إنما النبي عليه الصلاة والسلام دلها على بيت آخر لأنها كانت تخشى على نفسها إن بقيت في بيت زوجها، فكانت تخشى على نفسها. فقال العلماء حينئذ يجوز للمعتدة أن تعتد في غير بيت زوجها للضرر، إن خشيت شيئا من الضرر. فدلها النبي عليه الصلاة والسلام على أم شريك وأن تعتد في بيتها إن رضيت بذلك. وفي هذا يعني على المستشار أن يشير على من يأتيه لطلب المشورة على ما ينفعه وأن يرفع عنه الضرر والحرج. فلما دلها على بيت أم شريك استدرك عليه الصلاة والسلام، قال أما إنها يغشاها أصحابي. وأم شريك رضي الله عنها، يقال من أنها هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هي أم شريك الأنصارية، وقيل من أنها القرشية العامرية، وكانت رضي الله عنها من الأغنياء، من أغنياء نساء الأنصار، وكانت يأتيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لطلب الضيافة، فكانت تكرمهم رضي الله عنها وتفتح أبوابها لهؤلاء الضيوف. قال العلماء من هذا أنه يجوز للمرأة الصالحة العجوز الطاعنة في السجن في السن أن تقوم على ضيافة الناس مع أمن الفتنة، لأنها من القواعد من النساء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه لبيت هذه الصحابية حتى تقوم عليهم وهم ضيوف عندها في بيتها رضي الله عنها. فأخذ العلماء من هذا مثل هذه الفائدة، من غير من غير فتنة ولا ريبة، غير كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: غير متبرجات بزينة. ثم استدرك قلت النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها من أم شريك بعدما دلها على بيتها، قال: لا تفعلي. في رواية قال: لا تفعلي، قال: فإني أكره، فإن أم شريك يأتيها الضيفان أو كثير من الضيفان، أي الضيوف، قالوا: أكره أن يسقط خمارك أو أن ينكشف ثوبك فيظهر بعض ساقك. قال: فتكرهين ذلك. لهذا أخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تتعرض لحتى تنكشف أو ينكشف شيء من جسدها للأجانب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دلها استدرك، قال: ربما تأتينا أم شريك، فلربما لكثرة الداخل والخارج ربما تنكشف بعض عورتك ونحو ذلك، كما في الرواية التي ذكرناها. وهذا من تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. قال: ثم دلها على بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه، قال: وكان أعمى، رجلا أعمى. قال: تضعين ثيابك. قال في رواية أخرى: ولا يراك، لأنه كان ضريرا أعمى رضي الله عنه. في هذا الحديث فيه عدم جواز نظر الرجل الأجنبي للأجنبية، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر عليها واستدرك لما دلها على بيت أم شريك، ثم ذكر العلة حين دلها على بيت ابن أم مكتوم. أما نظر المرأة للرجل الأجنبي فهذا إما هو على الاستحباب، أو إذا كان لا فتنة في ذلك فيجوز. لهذا بعضهم لربما يذكر حديث أم سلمة مع ميمونة حين أنكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أفعميوان أنتما، حين كان في بيت ابن أم مكتوم. فالعلماء جابوا عن هذا من أن هذا الحديث فيه كلام، من جهة الحكم عليه صحة وضعفا، ثم قالوا من أن أمهات المؤمنين هم أمهات للمؤمنين جميعا، فجاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشتد في الحكم بحق أمهات المؤمنين، لأن الله جل وعلا يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فالحكم يختلف في حق أمهات المؤمنين. قالوا ثم النبي عليه الصلاة والسلام ربما خشي أن ينكشف بعض بدنه رضي الله عنه أو بعض عورة ابن أم مكتوم، لا العكس. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن قلنا بصحة الحديث، لهذا يقول العلماء أنه يعني من أيام النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح كانت النساء تؤمر بتغطية الوجه درءا للفتنة، وما أمر الرجال بتغطية وجوههم. لهذا يختلف الحكم بين المرأة والرجل، وما أمر الرجل بتغطية وجهه. لهذا قالوا من أن الأمر بغض البصر في حق النساء وليغضضن من أبصارهن، هذا قالوا إما أنه على وجه الاستحباب أو إن وجدت الفتنة. لهذا يذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح حين ذكر نظر عائشة رضي الله عنها للحبشة الذين كانوا يلعبون، وذكر باب نظر المرأة للحبشة وغيرهم من غير ريبة، قال من غير ريبة. وعائشة رضي الله عنها كما تذكر الروايات من أنها كانت يومئذ في سن السادسة عشر من عمرها رضي الله عنها، فكانت بالغة، فلا يقال حينئذ من أنها كانت صغيرة السن. لهذا أخذ العلماء من هذا أن قضية الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في إنكاره على ميمونة وأم سلمة أنه إن صح فلا بد أن يحمل على هذه المحامل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما دلها على بيت ابن أم مكتوم فقال لها فإذا حللت، أي مرت عدتك عدة المطلقة، قال فآذنيني حتى ينظر في أمرها. قالت فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرور العدة حين اعتدت وأخبرته من أن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه خطبها هو وأبو جهم القرشي العدوي، وهذا يؤخذ منه أنه لا يتنزل على خطبة الأخ على خطبة أخيه، إنما قال العلماء هذا إذا لم يكن في ذلك ميل لأحدهما، يعني أن المرأة لم تميل لأحدهما يعني قبوله، أما إذا تعدد الخطبة يعني ولم تمل لأحدهم فحينئذ يجوز أن يأتي فلان وعلان فالجميع يخطب، ويعني لم تقطع الأمر بعد مع الواحد منهم. لهذا خطب معاوية وكذا أبو جهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أن أبا جهم رضي الله عنه قال فكان لا يضع عصاه عن عاتقه العاتق هو ما بين الرقبة إلى الكتف أو إلى المنكب. قال العلماء المقصود منه هو أنه كان كثير الأصفار، وقيل من أنه كان ضرابا للنساء، وهذا هو الصحيح لدلالة بعض الأحاديث على ذلك. فأبو جهم رضي الله عنه كان لا يضع عصاه عن عاتقه لشدته على النساء. قال العلماء من هذا أن من كان كذلك فهو عيب في النكاح، عيب في النكاح، بمعنى أن الرجل إذا كان ضرابا للنساء وشديدا معهن قد لا يعطى المرأة ولا يزوج، وهو عيب فيه، وهو عيب فيه. أما الضرب غير الشديد المبرح فهذا يجوز، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا ذلك، قال لعل العبد يجلد زوجته جلد العبد، يعني الرجل يجلد زوجته جلد العبد كما يجلد عبده، قال ثم يضاجعها بليل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمر بحسن عشرتهن. فأخذ العلماء من هذا أن هذا لا بد أن يذكر المرء بهذا العيب وغيره. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، بمعنى أنه كان لا مال له في شبابه لشدة فقره وقلة ماله، لهذا العلماء قالوا من هذا أن من المال من مستحقات النكاح، والفقر عيب فيه، والفقر عيب فيه. وأخذ العلماء من هذه الجملة أنه يجوز يعني الكناية بمثل هذه المجازات، لأنه لا شك أن أبا جهم ما كان يضع عصاه عن عاتقه لا شك أنه كان يضعها بليل في كثير من الأوقات، وأن معاوية رضي الله عنه لا شك أيضا أنه يملك شيئا من المال، أنه لا شك ثيابه ونحو ذلك، لكن لشدة فقره وحاجته ولشدة أبي جهم في معاشرته للنساء جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء من العيوب التي لا بد من بيانها للمرأة، فإن رضيت بذلك فلها ذلك، لا بد من بيان هذه الأشياء أو هذه العيوب للمرأة التي تطلب للزواج، فإن رضيت فلها ذلك، لكن لا بد من بيان هذه الأشياء. قال العلماء أيضا من هذا أخذوا فائدة عظيمة، وهو أن الأمر أو أن هذه الأشياء إنما يتحدث بها في وقتها وحالها لا بالنظر إلى المستقبل. لما؟ لأن معاوية رضي الله عنه صار خليفة بعد ذلك، فلا يقال مثلا أنه مثلا هذا معلش يعني الآن يعني ما عنده شيء، لكن ربما يفتح الله عز وجل عليه فيصير غنيا. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنهما في حالهم، في حالهما والواقع الذي هما فيه، لا عن المستقبل، لأن معاوية كما تعلمون رضي الله عنه صار خليفة بعد ذلك، لهذا لا يقال وإنما الحديث في حينه، وإنما الحديث في حينه. أما عن مستقبله يصير خليفة قد يعني ويصير غير ذلك، فهذا لا نتحدث عن ذلك، عن شيء غيبي. وهذا الحديث أيضا أخذ منه العلماء فوائد عدة، وهذه الجملة منه أن من جاءك لطلب المشورة والنصح، لا بد أن تنصح له وأن تذكر له ما تراه من حال النكاح وغيره. لهذا فالقدح في الأشخاص ليس بغيبة في ستة كما قال العلماء، وذكروا قالوا متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الست يعني ليست القدح في الأشخاص يعني في هذه الأحوال ليست من باب الغيبة، ليست من باب الغيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فأشار عليها وذكر عيوب من علم من هذه من عيوب من خطب فاطمة رضي الله عنها، دلها على ما يعرف منهما، على ما يعرف منهما، وليس هذا من الغيبة في شيء، وليس هذا من الغيبة في شيء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بهذا، قال أنكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة، وهو مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد بن حارثة كان عند خديجة مولا لها رضي الله عنها، ثم ولد له أسامة، وكان حب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حبه ابن حبه. أسامة بن زيد لما توفيت خديجة رضي الله عنها جاءه ابنه، ولد عنده أسامة رضي الله عنه. فبعضهم كان يروج على أساس أن فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس هذه، كانت سيئة الأخلاق، لهذا ما رضي عائلة زوجها من أن تبقى في بيته، وهذا ليس بالصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دلها على أسامة رضي الله عن الجميع، فهذا مستبعد جدا. فلما دل على أسامة قالت رضي الله عنها فقال فكرهته، يعني مشورة النبي عليه الصلاة والسلام لها كان في ابتداء الأمر ما قبلت به، وكان أسامة عبدا أسودا، ثم كان مولا وهي قرشية. قال العلماء من هذا أن الكفاءة الزوجية هذه المعتبرة هي بالنظر إلى الدين لا إلى النسب، لا ينظر إلى نسبه وإنما ينظر إلى دينه وتدينه، لهذا قالوا هي الكفاءة التي تعتبر حال المشورة والنكاح ونحو ذلك، إنما المقصود منها النظر إلى الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دلها على أسامة فكأنها كرهت ذلك، حتى أنها في بعض الروايات كرر النبي عليه الصلاة والسلام عليها ذلك ثلاثا، حتى أنه يذكر كذلك في بعض الروايات أنها قالت بيدها أسامة، كأنها أنكرت ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها بصريح العبارة طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام خير لك. فلما كرر ذلك عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يعني فائدة عزيزة من أن مشورة الفضلاء لابد للمرء أن يأخذ بها وأن يتمسك بها، فلما ذهبت إليه فأشار عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ومن هو عليه الصلاة والسلام دل على هذا الخير وعلى خير ما يصلح لها. فلما كرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليها قالت بصريح، فقال فنكحته وتزوجت أسامة، قال فجعل الله فيه خيرا، قال فاغتبضت أي حسن حالها رضي الله عنها. هذا العلماء من هذا كله يعني أخذوا فوائد ذكرنا بعضها، وهذا الحديث في الحقيقة فيه فائدة عظيمة، يعني حتى أن ابن القيم في الزاد رحمة الله عليه ذكر مسألة التي المبتوتة التي تطلق التطليقة الثالثة، فحينئذ هل لها السكنة والنفقة؟ فرد جميع المطاعن التي طعن بها من رد حديث فاطمة رضي الله عنها من أن التي وإنما النفقة والسكنة للرجعية، يعني التي تطلق في أول تطليقة أو الثانية، هذه لها النفقة والسكنة، أما التي تطلق بعد الثالثة فهذه ليس لها إلا أن تعتد في بيت زوجها إلا أن خشيت الضرر كما في هذا الحديث. فانتصر ابن القيم رحمة الله عليه من أن المطلقة بعد التطليقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنة، ورد حديث ما جاء عن عائشة في إنكارها على فاطمة، وكذا ما جاء عن عمر حين نقل عنه أنه قال ليس لنا أن نترك شرع ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لرأي امرأة أو قول امرأة لا ندري هل حفظت أم نسيت. يعني كان هذا الأثر لا يصح عن عمر حاشاه رضي الله عنه، فإن عمر كان رجاعا إلى الحق خاصة إذا بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورجوعه الخليفة الراشد رضي الله عنه كثير في سيرته، فهذا في واقعة الحديبية مع أبي بكر الصديق، وأيضا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من المواقع، بل كان عليه الصلاة والسلام لربما إذا سمع ممن هو دونه في العلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأخذ بمشورته ويرجع إلى الحق، فكان حتى أصحابه رضي الله عنهم يعني حين يقول قولا فيقولون له أحسنت، فيقول رضي الله عنه لا يدري عمر أصاب ما أخطأ أصاب ما أخطأ، فكان رضي الله عنه رجعا إلى الحق إذا علمه رجعا إلى الحق إذا علمه. والعلماء أيضا أخذوا من هذا الحديث أن ضرب النساء يكون ذاك الضرب الخفيف لا الضرب الموجع الذي يكسر عظما ونحو ذلك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدل على لربما المرء يدله على أن يقول يعني يدل على أن يعلق صوته حتى تقع الهيبة في نفوس أهله، هذا للتشديد إن مثلا خالفت زوجته ما أمرها بفعله طاعة لزوجها في المعروف لهذا هذه وكذلك هذا الحديث فيه كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما علم من عيوب معاوية رضي الله عنه وأبي جهم فهذا لا يعد من الغيبة المذمومة، فمن جاءك يطلب مشورتك فلا بد أن تبدي له النصيحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، ولما سئل قال لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا من النصيحة يعني التي لا بد من إبدائها، فلا يقال حينئذ سواء كنت للتعريف بشخص ما أو للتحذير منه أو لقصد النصيحة ونحو ذلك لا بقصد التشهير والاغتياب ونحو ذلك. لهذا يعني فهذا الحديث في الحقيقة فيه كثير من الفوائد والعوائد، حتى قلت أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة ورد جميع المطاعن التي طعن بها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. هذا يعني عموما ما أردت أن أذكره في مثل هذا المجلس، عسى الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم وبارك الله فيه، ونفعنا الله بما سمعنا. فلعل الشيخ يعني يفتح بالأسئلة إذا كانت. نعم تفضلوا، إذا كان فيه يعني بعض الأسئلة فتفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيك على ما قدمت. كيف الجمع بين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على بعض، والتعدد الخطباء كما ذكرت آنفا؟
إذا لم توافق يعني على أحد منهم فحينئذ لها أن تتخير أن يأتي هذا وذاك والثالث والرابع، لكن لم تمل إلى أحد منهم، فهذا الحديث يدل على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أنكر عليها، أما إذا مالت ووافقت فحينئذ لا يجوز أن يعني يخطب المرء على خطبة أخيه، لا يجوز إذا خلاص يعني توافقا ورضيت بالواحد منه. نعم الله يبارك. معليش
الضوابط في الخاطب إذا خطب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترضون دينه وخلقه، كيف يكون؟
لا شك أنا الآن ذكرنا هذا الحديث يدل على اعتبار الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه دل على الكمال الذي يطلب في النساء، وأن تكون المرأة على شيء من الجمال والمال وحسن النسب وطيب النسب والدين. لكن إذا كان للاختيار لا شك أنه يختار أو يختار المرء من يعني ولله الحمد فيها من يعني القيام على دين الله جل وعلا، هذا يغلب ذاك الجانب. ولكن إذا اجتمعت هذه الأوصاف بها، فلذلك حتى في الرجل يعني قال من ترضون دينه وخلقه، لهذا فهذه المسألة لا شك أن الكفاءة حينئذ والاعتبار يكون للدين، يكون للدين. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه لا شك أن فاطمة رضي الله عنها مع نسبها القرشي وأسامة رضي الله عنه كان مولا رضي الله عنه، لا شك أن لو كانت الكفاءة بالنسب والحرية وغير ذلك ما دلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت حرة قرشية رضي الله عنها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دلها على ما يعني يكون يعني في صالحها ودوام عشرتها لزوجها، فقال أنكحي أسامة رضي الله عنه أو عنهم جميعا، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد تسر بذلك، وهذا الذي وقع. قالت رضي الله عنها في آخر الحديث قالت فجعل الله يعني في نكاحها ذاك خيرا، قال فاغتبطت يعني حسن حالها كثيرا. هذا والله تعالى أعلم. فيك بارك الله
تفضل. شكرا بارك الله فيك. أنا المسلم عندما سألته عن معاوية قال أما معاوية فصعدوا كل ملل، وذكرت أن الفقر عيب في الزواج، فكيف الجمع بينه وبين حد المسلم إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟
ما في يعني معارضة. أنا قلت أن الفقر إذا هو عيب في النكاح لا بد من إظهاره، وكان يا نجي ما عنديش، قل لهم يا أخوتي أنا ما عنديش، فهمت؟ لكن إن رضيت فلها ذلك، لكن هو عيب يجب إظهاره. فهمت المقصود؟ لو كان ما عنديش نقول له ما عنديش، ما نقولهمش أنا بالك نترفه ولا أربي والرزاق، أنا نحن مش نتناقش عن هذا، فهمتني؟ لكن هو عيب لابد من بيان، فهذه العيوب لابد من بيانها. فإذا راضيت مثلا قالت أنا ما عنديش يعني الحالة اللي راك فيها أنا قابل، فلها ذلك، فهمتني؟ ماشي ما رحش نردك مطلقا، دوك حنا لازم نشاوروها، ما تخافش. هذا هو. نعم.
هل يلزم في السؤال يسأل عن الصالح وإن لم يجد رجل صالح فاضل يعني شيء له التقوى هل يعدل إلى رجل عام يعني؟
لا 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 لا، يقدم الرجل الصالح الذي يستشف فيه التدين والصلاح. إيه. لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تربت يداك، فهمت؟ يعني هذه كناية على الفقر والحاجة وغير ذلك. يعني لا شك أنه في حق الزوج الذي يطلب المرأة دله على أن يكون الاعتبار عنده ما معها من تدين واستقامة، لأنه مهما يكون أنه مثلا هذه الحياة الدنيا بما فيها فهي زائلة، فلا شك أن الذي يبقى مع المرء هو ذاك أو تلك العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أما الباقي الأشياء فكلها زائلة وكلها متغيرات. الآن تأخذ الغني ربما يصير بعد أيام أو أشهر فقيرا، فإذا كانت المرأة وكذلك العكس يعني ما في هذاك التدين الذي يدفع بها إلى الصبر فحينئذ ستفارقه ولا تبقى معه. وكذلك حتى الجمال، أقول حتى الجمال، لأن المرأة إذا صار في حاجة وشدة فحينئذ لا يمكنه أن ينظر إلى جمال امرأته أبدا، يطلقها وإن كانت من أجمل الجميلات، لأن هذه الحاجة هو الذي. أما إذا كانت ولله الحمد قائمة عليه، خاصة قائمة على حدود الله جل وعلا، فهذا سرعان ما تأخذ بيده إلى بر السلام، ويكفي في هذا قربها من ربها جل وعلا. وكذلك في الرجل، أنا أقول كذلك في الرجل، لأن هذه الأرزاق كلها يعني إنما هي من الله جل وعلا، فهمت؟ إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، فكما أعطاك اليوم يمنعك غدا والعكس. هذا هو. نعم. طيب الآن أخذتم بنا يمنة ويسر. طيب
هذا يتعلق الموضوع
هذا. كيف الجمع بين
في بيت
المعتدة
وإرشاد في فاطمة بنت قيس؟
هذا أجبنا عنه، هذا قضية قضاء العدة المطلقة في الآثار. في حديث فاطمة رضي الله عنها كان الأصل أن تعتد، وإن كانت قد بت طلاقها وطلقت ثلاثة، كان الأصل أنها تعتد في بيت زوجها رضي الله عنها، لكن جاءت الأخبار من أنها رضي الله عنها كانت تخاف على نفسها. قلت من أن العلماء أخذوا من هذا أن من يعني طلقت أو الذي يتوفى عنها زوجها، فإذا خشيت الأصل أنها تعتد في بيتي في البيت بيت زوجية، أما إن خشيت على نفسها مثلا كان يكون بيت الزوج في يعني مناطق نائية وخافت على نفسها الضرر، فلها أن تعتد في أحد البيوت يعني أقاربها ونحو ذلك، على أن تلزم ذلك، على أن تلزم ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا دلها لما كانت خشية الضرر إن اعتدت في بيت زوجها، دلها على هذه البيوت التي جاءت في يعني في الحديث في الحديث هذا يعني لأخذ الفائدة يعني فائدة في سواء فيما جاء في الحديث أو في غيره. فالمعتد الأصل أنها تعتد في بيت زوجها سواء كانت رجعية يعني اللي مثلا يطلقها زوجها الطلق الأول. هذا بعضهم يعني هذا مع الأسف أنه تجده يخرجها من بيته ويذهب بها إلى بيت أهلها، هذا خطأ، هذا غير مشروع مثل هذا. الأصل أنها في مدة أو في عدتها أن تبقى في بيته، وفي هذا من الحكمة لربما يعني يراجعها لا يردها أو نحو ذلك. أما إذا انفصلت عنه والله مستعان تعرفون هذا وبقيت، وهذا كثير من المشاكل لهذا تحصل، إذا بقيت في بيت أهلها زادوا في شرها عياذا بالله، هل طلقك وفعل بك ويتبدأ الآن يعني منذ دخلت عنده كل القصص، بعضها لربما يكون لا يجوز يعني إخبار الغير به فتحكي أشياء وأشياء. لهذا الأصل أنها وإن طلقت المطلقة الرجعية فليس لها للزوج أن يخرجها من بيته أبدا، فإن رجعها بها، وإلا إذا يعني مرت عدة المطلقة الرجعية حينئذ تبين منه البينونة الصغرى ولها أحكام تخصها، والله تعالى أعلم. نعم اسمح لي تفضل.
كيف الشباب يتعلم المنهج السابق؟
هذه محاضرة واحدة أخرى. هي الباء هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الخلاف الموجود هو المقصود به السكنة، يعني أين يعني يسكنها، وبعضهم جعل ذلك في المقدرة على المعيشة يعني النفق عليها ونحو ذلك. أنا أقول لهذا بعض العلماء يجعلون الباء إنما يرجحون قضية السكن، إذا وجد البيت الذي يأويه فله أن يتزوج، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم رغب الشباب في ذلك حتى لطلب العفة لنفسه، يعني وهذا لا شك أنه مرغب فيه مرغب فيه. فإذا كان يعني له الكفاءة بالقيام على أهله وبيته فله حينئذ أن يتزوج، فله حينئذ أن يتزوج. نعم نصيحة لمن يقول أني كبرت، لا هذا غير صحيح، تجاوزت. هذا يقول نصيحة لمن يقول أنه كبر عن طلب العلم، يعني صراحة يعني العلم ليس له سن، العلم ليس له سن، إنما هي في الحقيقة ترجع إلى الهمة، الهمة في الطلب. هذا الأئمة الكبار وسلفنا الصالح ما كانوا يقفون عند حد، بل بعضهم كان يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت ويسأل عن بعض الرواة رواة الأحاديث فيجيب جرحا وتعديلا، كما ذكر ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل نحو ذلك. فكان سبحان الله العظيم ما كانوا يرون، يعني بل الإمام أحمد كان يقول بصريح العبارة من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا نزل نطلب العلم إلى أن يتوفانا الله جل وعلا. فكانوا يعني يدونون ويبلغون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفتون ويجالسون ويذاكرون إلى أن توفاهم الله عز وجل. وحتى الآن يعني ممن عرفناهم من العلماء في هذا العصر والله العظيم بعضهم لا يزال يجلس للنظر في الكتب والمذاكرة أزيد من 15 ساعة، يعني يجلس في مكتبه، لكن لا شك أنه لربما ينقطع مع كبر سنه، لكنه ما كانوا يفارقون طلب العلم، ما كانوا يفارقون طلب العلم. لهذا لما كبرت هممهم يعني بارك الله جل وعلا في علومهم، وإن توفوا تجد البركة في كتبهم وعلمهم لا يزال يعني في الأمة مبثوثا، لا يزال في الأمة مبثوثا. انظروا الآن في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغير ذلك، يعني ولهم من القرون ما لهم يعني قد يعني فارقونا، لكن علمهم والله الحمد لا يزال يذكر وينشر ويطبع ونحو ذلك ويحقق وينظر فيه ويشرح. هذا يعني آخر ما نذكره، على أساس أن السؤال الأول قضية يعني في قضايا ما يعني تسمعون حول المناهج المنحرفة التي انحرفت عن الجادة ونحو ذلك. أنا أخيرا أختم بشيء، أن الذي يقول مثلا أنه على الخير وعلى السنة وأنه يوافق أهل السنة والجماعة في معتقدهم وسلوكهم وإرشاداتهم ونحو ذلك، يعني فرق بين الشعار والانتساب، فرق بين الشعار أن يكون شعارا لك وبين حقيقة الانتساب أنك تنتسب بالفعل إلى أهل السنة والجماعة. لأن الطوائف قديما منهم من كان ينتسب للسلف وينتسب للصحابة، هؤلاء المعتزلة الأشاعرة الماتريدية، هذه الطوائف ضلوا السبيل وفارقوا أهل السنة والجماعة، لكن كانوا يدعون، يقول نحن من أهل السنة والجماعة. هذا القاضي عبد الجبار من أئمة المعتزلة كان يقول له كتاب في فضل الاعتزال، عقد فصلا في أن التمسك يعني التمسك بالسنة والإجماع، وأن أنهم قد طعنوا، يعني طعن في المعتزلة من أنهم قد فارقوا أهل السنة والإجماع. يقول بصريح العبارة، يقول نحن متمسكون بأهل، نحن هم أهل السنة، يقول والجماعة. قال فأصحابنا على ذلك، قال ولله الحمد، قال ولا تنظروا إلى المشنعين، يعني يقصد أهل السنة والجماعة. وكذلك يعني هذا لا يقال، لأنه مع أن المعتزلة يعني كذلك كانوا يطعنون في الصحابة والتابعين وغير ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية، لكن هذا إمامهم ينتمي، يقول أنا أبدا. لهذا الفرق بين الشعار، تجعل ذلك شعار أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنك تحب السلف الصالح والأئمة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الشافعي ونحو ذلك، وبين الاتباع فينظر في أقوالك وأفعالك فنجدها مخالفة. الأشاعر الماتريدية كذلك يقولون أننا من أهل السنة والجماعة، لكن انظروا إلى مفارقاتهم. بل كان الرازي يطعن في الإمام ابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام كان يسميه كتاب الشرك، كان يسميه كتاب الشركي، فكان يطعن فيه بل يرميه أنه مخالف للسنة بل على الشرك عياذا بالله. فلهذا الإنسان لا بد أن يفرق بين الانتساب الحقيقي وبين أن تجعل هذه العبارة لك شعارا، يعني لا توافق لا أقوالك ولا أفعالك. فالعبرة بالاتباع، العبرة يا عباد الله بالاتباع. لهذا ذكرت في عدة مجالس ما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني يكفيكم الاتباع فقط، احنا لا نسأل عن اختراع وابتكار وابتداع في هذا الدين، فهذا الدين قد كمل ولله الحمد، قد كمل، ليس لنا الاختراع فيه، ليس لنا إلا الاتباع بالقول والعمل، بالقول والعمل. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.